الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في كتاب القصاص وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهوديا، فأومات برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم النسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. ما زلنا في هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد تكلمنا على جملة من أحكامه في الدرس الماضي، وعرفنا أن في الحديث المماثلة في القصاص، فإن اليهودي لما قتل الجارية بأن رض رأسها بين حجرين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، فماثله أو في القصاص ففعل به كما فعل. وعرفنا أن هذا هو الأصل، إلا إذا كان الفعل لا يجوز شرعا فإنه ينتقل به إلى السيف، وهذا الذي عليه جمهور العلماء كما سبق إيضاحه. وهناك من أهل العلم ذهب إلى أن القود لا يكون إلا بالسيف. مذهب من الأئمة الأربعة؟ مذهب أبي حنيفة. وعرفنا أن الحديث الوارد في ذلك لا يثبت، لا قود إلا بالسيف حديث ضعيف لا يثبت. وأخذنا في الدرس الماضي جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالمماثلة في القصاص، وعرفنا أن المماثلة تحصل في عدد الضرب وفي مدة الحبس، إن حبسه حتى مات أو ضربه حتى مات، فإن لم يمت انتقل به إلى السيف. هذه المسائل مرت معنا فيما مضى. والأصل في ذلك هو قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. بهذا أمر الله عز وجل، وزيادة على ذلك من الظلم والبغي، وذلك لا يجوز. ولو أن شخصا قطع يد شخص ثم ضرب عنقه، فهل يكتفى بضرب عنقه أو يفعل به كما فعل؟ يفعل به كما فعل، وهذا محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من قال يكتفى بضرب عنقه ولا يقطع له عضو، وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه في رواية، وقالوا: ضرب العنق إبطال لجميع الأعضاء، فلا حاجة إلى قطع عضو من أعضائه، فإنه إذا ضربت عنقه إن زالت جميع أعضائه وبطلت جميع أعضائه، فيكتفى بضرب عنقه. هذا مذهب الإمام أحمد كما عرفنا في رواية، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ومذهب الجمهور أنه يفعل به كما فعل فيقطع منه النظير العضو الذي قطعه ثم يضرب عنقه ثم تضرب عنقه بالسيف، وهذا هو الأظهر للأدلة السابقة، هو جزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فيفعل به نظير ما فعل بغيره. وهذا في قضية القصاص، لكن إذا حصل العفو من الأولياء وأرادوا الدية كم يعطون من الدية؟ ها؟ دية ونصف هكذا ولا دية واحدة؟ كيف؟ ها؟ تتعدد الديات. ففي باب الديات يكتفى بدية واحدة، في باب الدية يكتفى بدية واحدة إلا إذا قطع عضوا ثم تركه حتى عوفيا ثم قتله بعد ذلك، فهنا إن طالب الأولياء بالدية فلهم المطالبة بدية ونصف إذا قطع يدا، وذلك أنه إذا جنى على شخص وقطع يده ثم حصل الشفاء والبر، فهنا دية اليد وجبت دية اليد وصارت مستقلة، فإن قتله بعد ذلك فهنا يطالب بدية أخرى. أما في نفس الوقت ولو قطعه شيئا فشيئا وقطع أعضاءه شيئا فشيئا، هذا بدن واحد فيه دية واحدة، ففي باب القصاص يفعل به كما فعل، لكن في باب الديات هذا بدن واحد فيه دية واحدة. وإن تعدى في القتل وحصل منه مثل هذا التجاوز والتعدي البالغ وهذا الظلم، فالدية هي دية واحدة في بدن واحد. وفي القصاص كما عرفنا يفعل به مثل ما فعل، ففرق ما بين القصاص والدية، وفرق ما بين من قطع عضوا حتى برئ العضو وجاء في وقت آخر بعد أن وجبت عليه دية العضو ثم قتله بعد ذلك، فتلك قضية مستقلة وتلك قضية مستقلة، يجب عليه دية اليد وتجب عليه دية البدن بعد ذلك. فعلى كل الأصل كما عرفنا هو المماثلة في باب القصاص، وما يتعلق باجتماع الحدود المتعلقة بحق الله عز وجل مع القصاص يأتي الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل في هذا الكتاب في الموضع المناسب، كأن يزني وهو محصن ثم بعد ذلك يقتل، يزني ثم يقتل، فهنا اجتمع سببان مبيحان للقتل، سبب يتعلق بحق من حقوق الله عز وجل وسبب آخر يتعلق بحقوق البشر. والذي يقرره العلماء أنه ينتقل في هذه القضية إلى القصاص ولا يحكم بالرجم، وإنما ينتقل فيه إلى حق الأولياء فينتقل إلى القصاص ويلغى الرجم. وإلغاء الرجم ليس المعنى أن الذنب يزول، الجريمة ما زلت عليه، لكن اجتمع هنا سببان من أسباب القتل وهو الزنا وما يتعلق بحق الأولياء. يأتي الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل وعلى جملة من مسائل الشبيهة بذلك في الموضع المناسب. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. وفيه قتل الذكر بالأنثى وقتل الكبير بالصغير وقتل الكافر بالمسلم، وهذه أحكام ظاهرة ليس فيها إشكال. فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. أخذ من هذا الحديث جماعة من أهل العلم في تقريرهم بأن قتل الغيلة مرجع إلى السلطان لا إلى أولياء الدم، ولو عفى الأولياء فإنه يقاد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الأمر للأولياء في هذه القضية، وإنما أقاده عليه الصلاة والسلام وفعل به نظير ما فعل، ولم يخاطب الأولياء ولم يأخذ رأيهم وهل يريدون القود أو يريدون الدية. وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام مالك وإسحاق ابن راهويه في أحد قوليه، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، وجماعة من العلماء المعاصرين كأمثال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه، وهكذا هيئة كبار العلماء أفتوا بذلك، ولم يخالف إلا واحد منهم، وكادوا أن يتفقوا على هذا الحكم الذي ذكرناه، وأن مرجع ذلك إلى ولي أمر المسلمين لا إلى الأولياء. وقتل الغيلة ما كان عن طريق المكر والاحتيال لأخذ المال أو لانتهاك العرض أو غير ذلك، فهذا الذي يقال له الغيلة. فمرجع هذه القضية إلى ولي أمر المسلمين، وليس المعنى أنه بالخيار، الأمر إليه والواجب عليه أن يقيم الحد وأن يقاصص في هذه القضية. أما القتل الذي مرجع إلى الأولياء هو ما كان سببه العداوة، فمرجع ذلك إلى الأولياء. أما قتل الغيلة فهو من قبيل المحاربة ومن قبيل الإفساد في الأرض، وشر مستطير فهو من الإفساد العام، والقاتل ليس له غرض في شخص معين، هو مفسد في الأرض. إن كان يفعل ذلك من أجل المال فغرضه المال، ما يبالي بمن قتل، فالدافع له المال. وإن كان غرضه الفاحشة فهو لا يبالي بمن فعل الفاحشة، فهو من المفسدين الفساد العام، وضرره من الضرر العام على المسلمين، فهو من جملة المحاربين والمفسدين في الأرض. أما القتل الذي سبب العداوة فهو أمر خاص، فالعدو يتجه إلى عدوه ليس له غرض في غيره، ويمكن للشخص أن يتقي ضرر عدوه لأنه قد عرفه وتوقع منه الشر، فيستطيع أن يتحرز منه بإذن الله عز وجل. لكن في هذه القضية لا يمكن للشخص أن يتحرز منها، لأنه لا يدري بهذا المكر وهذا الكيد، فإنه ليس بينه وبين ذلك الشخص عداوة حتى يتقي شره. ولهذا كما قال بعض العلماء لا يستطيع أن يتقي ذلك إلا إذا كان الشخص من السلاطين والأمراء والملوك الذين إذا خرجوا خرجوا مع الجند والحرس، وإذا دخلوا إلى مساكنهم برفقة الجند والحرس، فهؤلاء الذين يستطيعون أن يتقوا مثل هذه القضية. أما أفراد الناس فلا يمكن أن يتقوا مثل هذا الأمر، فكان هذا الفعل من قبيل الفساد العام والضرر من الضرر العام، وصاحب هذه الجريمة ليس له غرض في شخص معين، فداء أو داء منتشر، فلهذا كان من جملة المفسدين في الأرض ومن جملة المحاربين. وما كان من هذا القبيل فقطع شره هو الواجب، وشره ينقطع بقتله، فلا يكون مرجع ذلك إلى الأولياء، فإنما هي قضية تختص بشخص معين، هذا ضرر عام على المجتمعات، فينظر في هذه القضية إلى المصلحة العامة للمسلمين، كضرر قطاع الطرق والمحاربين. فما ذهب إليه هؤلاء العلماء هو القول القوي، وإن كان جمهور العلماء يجعلون هذه المسألة كغيرها، وأن مرجع ذلك إلى الأولياء، ويحتجون بعمومات الأدلة، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقيد وإما أن يفدى، فيحتجون بعمومات الأدلة، وعمومات الأدلة مقيدة بمثل هذا الحديث الذي قرأناه، والمصلحة العامة للمسلمين تقتضي هذا المعنى. إذن يفرق بين القتل الذي سببه العداوة، فإن القاتل إنما يقصد شخصا معينا لا غرض له في غيره فليس من المفسدين في الأرض، وبين القتل الذي هو من قبيل الغيلة، من قبيل المكر والخداع لأخذ المال أو الانتهاك العرض، فإن هذا من إفساد العام، والقاتل لا غرض له في شخص معين، وإنما غرضه أن يأخذ المال مع من كان هذا المال فيقتل الأنفس من أجل المال، أو غرض انتهاك الأعراض فلا يبالي بمن انتهك، فهذا كما عرفنا من مفسدين في الأرض، ومرجع إلى السلطان ويحكم فيه بالقصاص، ولا ينظر إلى أولياء الدم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم النسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، وهذه الرواية هي للنسائي وليست لمسلم، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، والأوضاح عبارة عن حجارة الفضة قبل أن تصاغ أو تضرب، إذا اتخذت حليا، حجارة الفضة قبل أن تضرب وأن تصاغ إذا اتخذت حليا يقال لها أوضاح. قال فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، وفي الدرس القادم مشيئة الله عز وجل ندخل في الحديث الذي بعده، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نكتفي بهذا وننتقل إلى لامية من الوردي.